وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
تشاهدون الآن برنامج المواد التعليمية الفيزياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الفيزياء الحديثة، وربنا يا رب يبارك لنا في وقت الحلقة. أنا ناوي النهاردة إن شاء الله نشتغل فصلين 12 و13، وعلى قد ما ربنا هيدينا إن شاء الله هنكمل بإذن الله. نسمي كلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفيزياء الحديثة عندنا فيها 4 فصول، على فكرة يا جماعة مهمة جدا، عليها 16 درجة، وربنا يا رب ييسر لينا ويكون سبب إن أنتوا تفهموها أكتر إن شاء الله. بداية كده الفصل 12 اسمه ازدواجية الموجة والجسيم. هنتكلم فيه عن الآتي، عندي مقدمة عن الضوء، وبعدين هنتكلم على الإشعاع الصادر من الأجسام. هنتناوله من خلال عناوين: رأي الكلاسيكية والمشاهدة العملية ورأي الحديثة، وكان له تطبيقات وكان له تعريفات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة عن الضوء، كل معلوماتنا السابقة عن الضوء واخدينها من الفيزياء الكلاسيكية. الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد، ده اللي نعرفه عن الضوء. ومهم قوي نعرف ان الضوء المرئي جزء من الموجات الكهرومغناطيسية. ويا جماعة ترتيب طيف الموجات الكهرومغناطيسية مهم ولازم ابقى عارفه. بيبدأ كالآتي: موجات الراديو، موجات التلفزيون، موجات المايكروويف، وبعدين موجات الانفراريد، وبعدين الضوء المرئي، وبعدين موجات الفوق بنفسجية الالترا فايلوت، وبعدين اكس، وبعدين جاما. الترتيب ده لازم يكون محفوظ بالنسبة لنا، ولازم اكون عارف ان انا لما اكون ماشي في هذا الاتجاه بالنسبة للسرعة ثابتة لا تتغير، بالنسبة للطول الموجي يتناقص، يعني اكبر الموجات بالنسبة للطول الموجي هو موجات الراديو، ولما امشي كده الطول الموجي يتناقص، يعني جاما واكس طولهم الموجي صغير جدا، وبالنسبة للتردد والطاقة يزداد في هذا الاتجاه، يعني ده الاقل تردد وده الاكبر تردد. ومهم جدا نبقى عارفين ان الضوء المرئي، الناس اللي مش حافظة، ينحصر طول الموجي ما بين 400 نانو متر و 700 نانو متر. واحد يقول لك انا هحفظ الاطوال الموجية، هتحفظ الاطوال الموجية ديت، الضوء المرئي من 400 نانو متر الى 700 نانو متر بينحصر. طب واللي اطول من 700 نانو متر يبقى انت دخلت على الانفراريد والمايكروويف والحاجات ديت. طب واللي اقل من كده يبقى انت في الالترا فايلوت والاكس والجاما. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الفيزياء الحديثه يا جماعه تعتبر دراسه تانية لبعض الموضوعات اللي الفيزياء الكلاسيكيه تصوراتها ما قدرتش تفسرها. فاحنا النهارده هنتكلم على حاجه اسمها ازدواجيه الموجه والجسيم. والحصة بالنسبة للفصل 12 مقسومة شقين، هنتكلم على الخواص الجسيمية للموجات زي الضوء، والخواص الموجية للجسيمات زي الإلكترونات. طيب أول موضوع كان عندنا الإشعاع الصادر من الأجسام. يعني إيه إشعاع صادر من الأجسام؟ عندنا أجسام مشعة بطبعها زي الأجسام الساخنة، زي الشمس، زي قطعة الفحم المتقد، زي المصباح. الجسم ده بيطلع إشعاع كهرومغناطيسي. وعندنا كمان أجسام مش مشعة بطبعها ولكنها تمتص الإشعاع ثم تعيد إشعاعه مرة أخرى، زي الارض وزي جسم الانسان. طيب خاصيه امتصاص الاجسام للاشعه ثم اعاده اشعاعها مره اخرى اسمها اشعاع الجسم الاسود. طب ليه سميناها ظاهرة إشعاع الجسم الأسود؟ لأن الجسم الأسود أشطر واحد في الأجسام في موضوع الامتصاص ثم إعادة الانبعاث. يعني يقول لك علل سميت ظاهرة إشعاع الجسم الأسود بهذا الجسم، أقول لأن الجسم الأسود هو يمتص كل الأطوال الموجية الساقطة عليه، فهو ممتص مثالي كما يعيد بعثها بصورة مثالية، فهو باعث أيضا مثالي، فلذلك سميت الظاهرة باسمه. طيب كان في تطبيقات، خليني أخدها في الأول، تطبيقات لموضوع الإشعاع الصادر من الأجسام. بنستفيد من الإشعاع الصادر من الأرض مثلا في تحديد أماكن الثروات الطبيعية عن طريق أجهزة قياس بتقيس الإشعاع الصادر من الأرض، ومن خلال نوعية الإشعاع الصادر من الأرض بقدر أعرف اللي تحت الأرض. طيب ده رقم واحد. وبالنسبة للعلم الطب مثلا بنستفيد بالإشعاع الصادر من الأجسام في علم الأورام والأجنة. الأورام بتطلع إشعاع بشكل مختلف عن بقية الجسم، والأجنة بتطلع إشعاع برضه، فبقدر أحدد شكل الورم أو مكانه. وبرضه بالنسبة للأجنة بستفيد بموضوع الإشعاع الصادر من الأجسام. في التطبيقات العسكرية عندي برضه تطبيقات لهذا الموضوع زي أجهزة الرؤية الليلية. أجهزة الرؤية الليلية بتعتمد على الإشعاع الصادر من الجسم. كمان عندي برضه في التطبيقات الموضوع الاستشعار عن بعد، وهو إن الشخص لما بيروح يرتكب جريمة ويمشي من مكان، فالإشعاع بتاعه بيبقى لفترة بعد انصراف الشخص، فبيروحوا بتوع الاستشعار عن بعد بيحددوا أوصاف الشخص من خلال الإشعاع المتبقي في هذا المكان. طيب عندي بعد كده نخش في الموضوع بقى الإشعاع الصادر من الأجسام. لما سئلت الفيزياء الكلاسيكية عن الموضوع قالت إن الإشعاع الصادر من الأجسام ده يا جماعة عبارة عن موجات، لأن الفيزياء الكلاسيكية لا تعرف عن الضوء إلا إنه موجات، يبقى الإشعاع الصادر من الأجسام ده موجات ماشي. وبالتالي كلما زادت شدة الإشعاع يعني قوة الإشعاع فإن تردده يزداد وطول الموج يقل. تاني رأي الفيزياء الكلاسيكية في الإشعاع الصادر من الأجسام أن هذا الإشعاع عبارة عن موجات، هذه الموجات كلما ازدادت شدتها فإن التردد سوف يزداد وطول الموج يتناقص. يعني لو عملت علاقة بيانية بين شدة الإشعاع والطول الموجي هتلاقيها علاقة عكسية. ده الكلام ده رأي مين يا إخوانا؟ رأي الكلاسيكية. طيب يا ترى هو فشل ولا نجح؟ الله أعلم. تعمل ايه عشان تعرف هو فشل ولا نجح؟ تقارنه بالمشاهدة العملية. ايه هي المشاهدة العملية للإشعاع الصادر من الأجسام؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. لما اخذنا الإشعاع الصادر من الأجسام، وعايزك تتخيل كده يعني وكأننا الشمس هي مصدر للإشعاع، اخذنا الإشعاع بتاعها وعملنا له عملية فرز حسب الأطوال الموجية. مثلا اخذت كمية من الإشعاع وقسمتها، اللي طول الموجي صغير قوي اهو، اللي طول الموجي متوسط اهو، فوجدنا الآتي. هنحط هنا شدة الإشعاع، وهنا الطول الموجي بالنانومتر. الأرقام 0 500 1000 1500 2000، وكأننا مشينا المشوار كله وهنا في 10,000. طيب الأول أكمل فين الضوء المرئي، حدد لي منطقته. منطقة الضوء المرئي من عند 400 لحد 700، يبقى 400 مثلا تكون هنا وال 700 مثلا هنا. طيب يبقى من فوق كده أقوم كاتب له إن دي منطقة الضوء المرئي. طب واللي هنا ده اكتر من 700، يبقى ده مثلا الاي ار واللي بعد منها، الانفراريد واللي بعد منها. طب وهنا فوق البنفسجيه واللي بعد منها ماشي. اما خدنا اشعاع الشمس وبدانا نعمل له عمليه تحليل، فوجدنا ان معظم اشعاع الشمس يعتبر عند هذا الطول الموجي ويتبع الاشعاع هذا المنحنى إشعاع الشمس. طيب تعالوا كده ناخد المعلومات اللي نعرفها كلها عن شعاع الشمس. أول معلومة عن شعاع الشمس إن درجة حرارته 6000 درجة كلفن ماشي. درجة حرارة مش الإشعاع ده، درجة حرارة الشمس 6000 او السطح خارج للشمس. طيب والطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع اللي بنسميه لمضه ماكسيمم 500 نانومتر، ماشي. وان نسبه المرئي اللي موجود في الاشعاع نسبه الضوء المرئي، طب ودي هنعرفها ازاي يا استاذ؟ بص، مش في مساحه موجوده تحت المنحنى؟ لو خدت نسبه الضوء المرئي كمساحه على المساحه الكليه ديت هتطلع 40%. نسبه الضوء المرئي 40% من الاشعاع، يعني اشعاع الشمس 40% منه بس ضوء مرئي. طيب والمنطقه دي، ما المنطقه دي اسمها حراره، يبقى 50% حراره، تفاضل 10% موجودين في باقي مناطق الطيف. يعني ما تقوليش هم كلهم فوق بنفسجيه، لا، طب ما هو في المايكروويف والحاجات ديت. يبقى 10% اللي فاضلين موجودين في باقي مناطق الطيف. طيب يبقى دلوقتي اول مشاهده عمليه لما عملنا اشعاع الشمس لقيناها غير رأي الكلاسيكيه خالص. طب بس استنى، منحنى واحد مش حكم، هناخد منحنى تاني لجسم برضو يشع وهو المصباح. المصباح الكهربي درجة حرارته 3000. 3000 لما عملنا له المنحنى بتاعه فوجدنا الآتي. يبقى تاني شعاع معانا او اشعاع المصباح درجة حرارته 3000 درجة كلفن، ماشي. واللمضة ماكسيمم بتاعته أكبر طول موجي ليه أو طول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع طلع 1000 نانو متر. طيب نسبة الضوء المرئي يا ترى اللي هم الحبة دول بالنسبة للإشعاع كله طلعت 20% ضوء مرئي والباقي حرارة. طيب أنا عايزك تاخد بالك من حاجة، ان درجة الحرارة اتغيرت بس الاشعاع خد نفس المنحنى، يبقى دي تاني مشاهدة عملية تدل ان رأي الكلاسيكية ما كانش مظبوط. طب يا استاذ دي اجسام مشعة بطبعها، يا ترى لو عملنا منحنى لاجسام تمتص الاشعاع ثم تعيد اشعاعه؟ تعال نشوف الارض. الارض المنحنى بتاعها وجدناه قمته في هذه المنطقة، يبقى منحنى الارض اهو درجة حرارته كام؟ تعال نفترض مجازا ان درجة حرارة الارض 300 كلفن. 300 كلفن، ماشي. عارف احنا وجدنا اللمضة ماكسيمم كام؟ 10000 نانومتر، ومفيش بقى مرئي ولا غيره، ده كله في المنطقة دي. طيب ماذا وجدنا؟ وجدنا دلوقتي ان كل الاشعاع الصادر من الاجسام سواء مشعة بطبعها او بتمتص الاشعاع ثم تعيد اشعاعه بيتبع هذا المنحنى، ويسمى هذا المنحنى بمنحنى بلانك. المنحنى دوت بيسموه منحنى يا جماعة بلانك، تعريفه منحنى بلانك هو المنحنى الذي يصف العلاقة بين شدة الإشعاع الصادر من الأجسام والطول الموجي. طيب ملاحظات على هذا الإشعاع، دايما لو بصيت، وخد بالك ممكن تيجي مسألة على الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. بالنسبة للشمس درجة الحرارة كام؟ 6000. بقت كام عند المصباح؟ 3000، يعني قلت للنص. أما الطول الموجي حصل له ايه؟ زاد للضعف. تاني درجة حرارة المنحنى دوت 6000 ودوت كام؟ 3000. اللمضة ماكسيمم هنا كانت 500 بقت 1000، الله، يعني زاد نقصت درجة حرارة النصف فزاد الطول الموجي للضعف. طب هي دي علاقة عكسية؟ تعال نتأكد. تعال نشوف هنا كده، من المصباح للأرض كنا 3000 بقينا 300، يبقى درجة الحرارة قلت للعشر. طيب وهنا الطول الموجي زاد 10 أمثاله، لا، تبقى علاقة عكسية. العلاقة العكسية بين لمضة ماكسيمم وتي درجة كلفن تصاغ، يبقى اسمها قانون فين. يبقى قانون فين بيقول أن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. وممكن أجيب لك مسألة، يعني اجيب لك اشعاع الشمس واقول لك ان طول الموجي كذا ودرجه حراره كذا، اجيب لك جسم تاني اقول لك درجه حرارته كذا، هات لي بقى الطول الموجي. طيب يبقى اخر مره الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. وانا عايز الحتة دي يا جماعة تدخل في منطقة الفهم عندنا مش منطقة الحفظ. بصلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. انت لو فكرت شوي ان الجسم كل ما تسخنه الاشعاع اللي طالع منه هتزداد شدته وتزداد طاقته وبالتالي تردده هيزداد فطول الموج يقل. فبالعقل كل ما الجسم يسخن تردد هيزداد طول الموج هيتناقص. فده اللي حاصل هنا. طيب كمان في ملاحظات على الاشعاع دوت ان معظم الاشعاع موجود في منطقة معينة ماشي وجزء قليل منه موجود في طاقة اقل شوية وجزء قليل موجود في طاقة اكبر شوية. ففي جملة متقالة في كتاب الوزارة كلما زادت طول الموج جدا او قصر جدا فان شدة الاشعاع تقترب من الصفر. الناس اللي مش فاهمة الجملة اقولها لهم تاني. دلوقتي انت الاشعاع اهو معظمه عند طول موج معين. طب وكل ما تدور في طول موج اكبر شوية تنقى شدة الاشعاع تتناقص حتى تصل الى الصفر. طب لو طول موج اقل شوية برضو شدة الاشعاع تتناقص حتى تصل الى الصفر. طيب دي كانت المشاهدة العملية. يا ترى رأي الحديثة ايه؟ الفيزياء الحديثة قالت بصوا بقى عشان نفسر هذا الكلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة الاشعاع الصادر من الجسم عايزين نفترض فرض جديد خالص الا وهو ان هذا الاشعاع الصادر من الجسم مش هنعمله على انه موجة مؤقتا هنعمله على انه بلايين الكمات من الطاقة. يبقى يتألف الاشعاع الصادر من الجسم من بلايين الكمات من الطاقة. كل كمة اسمها فوتون او كوانتم. طيب دي جاية منين؟ ناتجة من تذبذب الذرات. الذرة لما بتاخد طاقة بتصار الى مستوى معين وبعدين تسترخي فقوم تطلع ايه الفوتون دوت. طيب وبعدين الذرات دي لما هتتذبذب هيبقى فيه ترددات مختلفة وبالتالي الفوتونات اللي خارجة ذات ترددات مختلفة وكل ما تزيد تردد الفوتون هتزيد طاقته. طيب انا عايز افهم بالبلدي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. خليني افترض معاك ان انا معايا حديدة فيها مليون او خليها فيها ماشي مليون ذرة مثلا سخنتهم المليون ذرة حصل لهم إثارة ولكن مش كلهم هيصاروا إلى نفس المستوى. أقدر أقول مثلا حوالي 800 ألف منهم هيصاروا إلى طاقة معينة وحوالي 100 ألف هيصاروا إلى طاقة أعلى وحوالي 100 ألف هيصاروا إلى طاقة أقل. طيب لما أسيروا بهذه النسبة لما جم يسترخوا ال 800 ألف طلعوا فوتونات لها طاقة معينة. طب وال 100 ألف اللي خدوا طاقة أعلى طلعوا فوتونات لها طاقة أعلى والمئة ألف اللي خدوا طاقة أو أسيروا إلى مستوى طاقة أقل طلعوا فوتونات أقل في الطاقة. يبقى أنا عندي الخارج بتاع الفوتونات ديت 800 ألف ليهم طول موج معين و800 ألف ليهم طول موج أقل و100 ألف ليهم طول موج أقل و100 ألف ليهم طول موج أكبر. يعني تبقى التقسيمة بهذا الشكل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان تفسير الفيزياء الحديثة لمنحنى بلانك. عندي بعد كده الموضوع الثاني حاجة اسمها التأثير الكهروضوئي وبرضو هنتناوله بنفس الطريقة كده. برضو هو كان موضوع خلاف بين الفيزياء الحديثة والفيزياء الكلاسيكية. الموضوع الأولاني اسمه التأثير الكهرو حراري وبعدين عند التأثير الكهرو ضوئي هنتكلم عليه بثلاث طرق. اول حاجة رأيي الكلاسيكية المشاهدة العملية رأيي الحديثة. دلوقتي انا عايزك تتخيل معايا الكترون قاعد في الذرة بتاعته وبعدين جات له طاقة. خلينا نفترض ان احنا معانا فلز معدني. الكترون جات له طاقة فقدر يتغلب على الذرة وخرج برا الذرة وقاعد يتنقل بين الذرات داخل المعدن. يبقى انا عندي المعدن يتألف من ايونات موجبة والكترونات حرة. طب السؤال هنا هل الالكترون اللي قدر يسيب الذرة هل يستطيع الخروج من المعدن؟ هو عمال يتنطط من ذره للتانية يا جماعه. طب واحد يقول لي ايه لو الالكترون ده جوه الذرات من جوه يعني مش على السطح مش هيقدر. إنما الإلكترون اللي موجود على السطح ما هو كده خرج من الذرة يخرج من المعدن؟ لا، السطح احنا هنتكلم عليه سطح المعدن، الإلكترون ما يقدرش يسيبه ببلاش. ليه؟ أصل الأيونات الموجبة اللي موجودة على السطح عاملة قوة جذب للداخل، فالإلكترون عشان يهرب لازم يتغلب على قوة الجذب دي، وقوة الجذب دي بنسميها حاجز جهد السطح. يبقى حاجز جهد السطح هو قوة جذب تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. طب إلكترون عايز يغادر لازم يكون جامد. طب يعني إيه جامد؟ يعني جات له طاقة. إيه نوعها؟ مش هتفرق، حرارية ضوئية، المهم ياخد طاقة يقدر يتغلب بيها على قوة الجذب ويهرب من سطح المعدن. طب هنتكلم الأول على إن الإلكترون ده لو جات له طاقة حرارية يقدر يهرب. الموضوع ده اسمه الانبعاث الكهروحراري. يبقى ايه هو الانبعاث او التأثير الكهروحراري؟ هو انطلاق الكترونات من سطح المعدن بتأثير الحرارة. انطلاق الكترونات من سطح المعدن بتأثير ايه؟ الحرارة. طب واستفدنا بالقصة دي في ايه؟ في حاجة اسمها CRT او انبوبة اشعاع الكاثود. دي بتعتمد في شغلها على التأثير الكهروحراري، ودي بتستخدم في شاشة الكمبيوتر وشاشة التلفزيون. هنتكلم عنها بسرعة كده. انبوبة اشعاع الكاثود تركيبها، انت بتجيب انبوبة في هنا فتيلة، وبعدين حاجة اسمها شبكة كاثود، شبكة وانود، الثلاثة دول على بعض اسمهم مدفع الكتروني. الفتيلة دي بتتوصل بالكهرباء فتسخن فتخرج منها الإلكترونات. طيب الإلكترونات هتتجه ناحية الأنود، وفي هنا في الآخر في شاشة متصلة بقطب موجب اسمها شاشة فلوريسية، فالإلكترونات هتتجه نحوها على طول. الإلكترونات لما تصطدم بالشاشة، الشاشة بتضيء في مكان سقوط الإلكترونات، بس تختلف شدة الإضاءة حسب شدة الشعاع. طب وشدة الشعاع بتتوقف على أو بتتحكم فيه الشبكة. طب ما معنى كده ان الشاشة دي لن تضيء الا في المنتصف؟ قال لي لا، ما هو في حاجة اسمها نظام تحريك الشعاع، عبارة عن مجموعتين من الالواح او اكتر، في بينهم مجال مغناطيسي او مجال كهربي، بنقدر نحرك بيهم الشعاع يمين وشمال او فوق وتحت، يبقى دول اسمهم نظام تحريك الشعاع. طيب وباختصار لو حبينا نقول يعني نوصف تشغيل الكلام دوت، انا عندي مثلا معلومة عبارة عن صورة بتتعمل عبارة عن ايه، تخيل ان الصورة اللي باينة على الشاشة هنا متقسمة 1000 جزء، يبقى الصورة دي هتتعمل 1000 اشارة كهربية. طب كل اشارة تختلف عن الاخرى فين وفين؟ في مكان السقوط والشدة. كل إشارة تختلف عن الأخرى في مكان السقوط والشدة. طيب الإشارات دي تروح لمين؟ تروح للشبكة وتروح لنظام تحريك الشعاع. مين اللي هيتحكم في مكان السقوط؟ نظام تحريك الشعاع. مين اللي هيتحكم في الشدة؟ الشبكة. ده كان ملخص سريع لموضوع التأثير الكهروحراري، ودي اسمها CRT. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع بقى التأثير الكهروضوئي. التأثير الكهروضوئي هو عبارة عن معدن سقط عليه ضوء، اللي حصل تحررت الكترونات من سطحه. وانا تعودت بصراحة مع الطلبة بتوعي يعني بعملها زي مشهد كده، تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل دلوقتي. معدن وكأنه يتكلم يعني معدن زي النحاس سقط عليه ضوء على سطحه فتحررت الالكترونات من سطح المعدن، فالمعدن زعلان فراح يسأل الفيزياء الكلاسيكية اللي هي تمثل يعني بمثابة حد كبير حد قديم، بيقول له أنا حصل معايا إن سقط علي ضوء فتحررت الإلكترونات من سطحي، إيه تفسيرك للموضوع؟ فالفيزياء الكلاسيكية قالت له بص، الضوء عبارة عن موجات، عبارة عن موجات، واللي حصل إن الموجات دي لما سقطت على الإلكترونات بتاعتك أكسبت هذه الإلكترونات طاقة فتحررت. وخد بالك في 3 نقط هقولك عليهم. اكيد الضوء اللي انت كنت واقف فيه ضوء شديد، ضوء شديد يعني تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف على الشدة. خد بالك دي اراء الفيزياء الكلاسيكية، تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف على مين؟ على الشدة. وقبل ما اكمل كلامي، ايه الفرق بين الشدة والتردد او الطاقة؟ الشدة أنا عايزك تتخيلها معايا إن أنا مثلا جايب مصباح ضعيف ومصباح قوي أو مصباح ومصباحين. المصباح الضعيف مطلع ضوء ضعيف مش شديد، والمصباح القوي مطلع ضوء قوي. طب هقولك بطريقة تانية، مش الضوء احنا اتفقنا انه عبارة عن فوتونات، وكأن المصباح الضعيف مثلا بيطلع سي 10 فوتونات في الثانية والمصباح القوي 1000 فوتون في الثانية. يبقى هنا الشدة ممكن تتخيلها على انها عدد الفوتونات اللي خارجة. طيب اما الموضوع التردد، التردد ده بيتحكم في الطاقة. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك الضوء الاحمر اشد ولا الضوء البنفسجي اشد. ليه؟ انت المقارنة هنا ما تنفعش. انت تقول لي الضوء الاحمر تردده اكبر ولا الضوء البنفسجي تردده اكبر؟ البنفسجي تردده اكبر ماشي، انما بالنسبة للشدة والله حسب المصباح اللي انت جايبه. ممكن تجيب لي ضوء احمر خافت او ضوء احمر شدته عالية حسب المصباح بتاعك. طيب نرجع بقى للموضوع، الفيزياء الكلاسيكية بتقول للنحاس انت اكيد كنت واقف في ضوء شديد، لانه تحرر الالكترونات بيتوقف على الشدة بصرف النظر عن التردد. بصرف النظر عن مين؟ عن التردد. ده رأي الكلاسيكية طبعا، النحاس لسه ما يعرفش، تعالوا نشوفه بعدين. تاني حاجة الفيزياء الكلاسيكية قالت لو كانت الشدة كمان ضعيفة فإن الإلكترون هيفضل يخزن الطاقة لحد ما يوصل للمرحلة اللي هو عايزها، وبعدين يبقى يغادر المعدن. يبقى توقف أول حاجة تحرر الإلكترونات من سطح المعدن على الشدة بصرف النظر عن التردد، ولو لم تكن الشدة كافية فإن الانتظار لفترة كفيل بإعطاء الإلكترونات طاقة لكي تتحرر. تلاتة كمان النحاس كان زعلان إن في إلكترونات ثابتة وجريت، يعني معها طاقة حركة كمان. فالفيزياء الكلاسيكية قالت إن برضو الطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف على شدة الضوء. الله، يبقى الفيزياء الكلاسيكية أسندت كل حاجة للشدة. وتعالى نقولهم تلات عناصر تاني، تحرر الإلكترونات يتوقف على الشدة، لو الشدة مش كفاية يبقى هيخزن طاقة ويطلع. طيب والطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر برضو توقف على الشدة. طب يا ترى الكلام ده نجح ولا فشل؟ ما تحكمش نجح ولا فشل إلا لما تقارن بالمشاهدة العملية. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن النحاس راح يجرب، راح يجرب المشاهدة العملية يشوف. فجاب 7 أضواء من أول الأحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. هم دول كده مختلفين في الترددات، وانت رايح على البنفسجي التردد بيزيد، وجبناهم زي بعض في الشدة. ونفترض مثلا يا أخوانا أن النحاس لما تحط أو المعدن إكس لما تحط في الضوء الأحمر لم تتحرر إلكترونات، نقلناه في البرتقالي برضو ما تحررتش، نقلناه في الأصفر ما تحررتش، جينا عند الأزرق اتحررت، عند النيلي اتحررت، عند البنفسجي اتحررت. يبقى المشاهدة العملية قالت هم كلهم خد بالك زي بعض في الشدة، هم بس اختلفوا عن بعض في مين؟ في التردد. يبقى إذن تحرر الإلكترونات عمليا يتوقف على التردد مش على الشدة. يبقى ده أول فرض كده باظ عند الفيزياء الكلاسيكية، تحرر الإلكترونات يتغير أو يتوقف على تردد. طب اتنين كمان جينا عند اللي هم الأضواء اللي ما حررتش زي الأحمر، وعلينا الشدة قوي وحطنا فيها المعدن، لقينا برضو ما حصلش تحرير. يبقى نقول الجملة كاملة، تحرر الإلكترونات عمليا يتوقف على التردد بصرف النظر عن الشدة، يعني عكس الجملة بتاعت الكلاسيكية. كمان مفيش فترة انتظار، يعني التحرير بيتم في نفس اللحظة. تلاتة لما قارنا بين التلاتة اللي حرروا اللي هم مثلا الأزرق والنيل والبنفسجي، وجدنا ان الالكترونات المحررة من البنفسجي طاقتها اعلى من المحررة من النيلي، طاقتها اعلى من المحررة من الأزرق. اذا برضو الطاقة المصاحبة للالكترون المحرر تتوقف على التردد برضو. طيب يبقى المشاهدة العملية بقت عكس خالص الفيزياء الكلاسيكية. طب تعال نشوف الفيزياء الحديثة قالت ايه. الفيزياء الحديثة لما جت تفسر التأثير الكهروضوئي قال كالآتي اينشتاين، قال ايه؟ قال ان لكل معدن حد ادنى من الطاقة يلزم لتحرير الالكترونات من سطحه. وتعال نفكر في الكلام بالبلدي، ما هو تفترض ان المعدن ده مش ذراته لها قوة معينة في الجذب. يبقى هذه القوة تتطلب قدر من الطاقة اللي نتغلب عليها، ودي تختلف من معدن لآخر، وكأنها يعني الجمرك اللي المعدن فرضه عشان الإلكترون يغادر، دي هتختلف من معدن لإيه لآخر. يبقى لكل معدن حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترونات من سطحه. الطاقة دي باسمها دالة الشغل، والقانون بتاعها EW يساوي HνuC. EW دي الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من سطح المعدن، H طبعا ثابت بلانك، أما نيوسي التردد الحرج، هو أقل تردد للضوء الساقط يستطيع تحرير الإلكترونات من سطح المعدن. وبالمناسبة في حاجة اسمها الطول الموجي الحرج والتردد الحرج. التردد الحرج أقل تردد يقدر يحرر الإلكترون من المعدن. طب الطول الموجي الحرج، اعكس بقى الكلام، هيبقى أكبر طول موجي يقدر يحرر الإلكترون من المعدن. ماشي، يبقى كل معدن له حد أدنى من الطاقة مطلوب عشان أحرر الإلكترون من سطحه. طب إذا جاني فوتون تردده أقل من التردد الحرج، يبقى مش هيحرر. مهما زادت الشدة، مهما زادت الشدة. تاني يعني ممكن اعمل رسم بياني كده، شدة الضوء ودي شدة التيار الكهروضوئي، يعني عدد الالكترونات المحررة. الرسم هتبقى كده، انا عمال ازود في شدة الضوء وبرضو شدة التيار الكهروضوئي ما تأثرتش. بس خد بالك ده لما يكون تردد الضوء الساقط اقل من مين؟ من التردد الحرج. طيب خليك معايا، يبقى الحكايه بتقول ان المعدن عايز حد ادنى من الطاقه، خلينا نتكلم بالبلدي خالص، عايز 5. جاله فوتون معاه 2 مش هيحرر لن يستطيع تحرير. طب جاله فوتون معاه تردد قد التردد الحرج بالظبط، يبقى يكاد يحرر. يكاد ايه؟ يحرر. طب لو جاله فوتون مع تردد اكبر من التردد الحرج، ايه اللي يحصل؟ هيحرر وياخد بالباقي الالكترون المحرر طاقه حركه. خلينا اكلمكم بالبلدي، يعني مثلا لو الالكترون عشان يمشي محتاج 5 فجاله فوتون معاه 7 يبقى هيحرره بالخمسه ويديله ب2 جنيه دول او بالاثنين دول طاقه ايه؟ حركه. اذا مش الاثنين بتساوي 7 ناقص 5؟ يبقى طاقه الحركه اللي هما الاثنين هتساوي 7 اللي هما طاقة الفوتون الساقط ناقص 5 اللي هي دالة الشغل. وده القانون اللي بتشتغل بيه على طول اول لما تشوف مسألة بتاع التأثير كهروضوئي. طيب في ملحوظة تانية، لو انت عندك التردد اكبر من التردد الحرج وعايزك تتخيل معاه وتفهم معاه دي، يعني زي مثلا لو رجعنا للمثال بتاع الاضواء اللي معانا دوت، الضوء البنفسجي كان تردده أكبر من التردد الحرج، فأنا معايا معدن وسلطت عليه ضوء بنفسجي خافت وكأنه كميات قليلة من الفوتونات بتسقط، فهتحرر لي عدد قليل من الإلكترونات. طب لو زودت شدة الضوء ده، يعني زودت عدد الفوتونات اللي نازلة على المعدن، بالتالي عدد الإلكترونات المحررة هيزداد. يبقى خد بالك بقى، بزيادة شدة الضوء يزداد شدة التيار الكهروضوئي بشرط ان يكون النيو اكبر من النيو سي. ايوه، يبقى هتقول الرسمة بقى البيانية ديت، دي شدة التيار الكهروضوئي وهنا شدة الضوء، العلاقة هتبقى كده، لما النيو تبقى اكبر من مين يا اخوانا؟ وهنا بقى انا احط لك سؤالين، بس صل على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال بيقول ماذا يحدث او ما نتيجه زياده شده ضوء ساقط على معدن تردده اقل من التردد الحرج؟ اقل، اقول لن يتاثر التيار الكهروضوئي. طيب زياده شده ضوء ساقط على معدن تردده اكبر من التردد الحرج، تردده اكبر من تردد الحرج وزادت شده الضوء، يبقى هتزداد شده التيار الكهروضوئي. ويا ريت ابقى ادعم اجابتي بالرسمه دي في حالتها وبالرسمه دي في حالتها. طيب القانون ده لو جينا نفكه عشان في مسائل كتير، طبعا القانون كان كي اي بيساوي اي ناقص اي دبليو، الكي اي نص ام في تربيع هيساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي. طيب لو انا حبيت اعمل رسم بياني ما بين النيو مثلا وبين الكي اي، يعني دوت حيلعب دور الصادات، ودوت حيلعب دور السينات. طيب اذا ده هيكون الميل، وده هيكون الجزء المقطوع من الصادات. هيكون الجزء المقطوع من مين؟ من الصادات. طيب لما نيجي نبدأ، لما النيو بصفر لو عوضنا هنا تطلع طاقة الحركة بنص بسالب اتش نيو سي، يعني هبدأ من هنا كده هو، وهنا سالب اتش نيو سي. طيب طبعا هنا صفر، طب وهنا مين؟ انا عايزك تفهم الكلام. لما كان التردد في منطقة معينة ما كانش فيه طاقة حركة خالص، طب ده مش اول تردد حصل عنده وجود طاقة حركة؟ اه. طب انا عايز التردد ده، التردد ده ايه؟ بص يا سيدي، لو هتعملها بالرياضة هتلاقيها سهلة خالص. مش النقطة دي معناها ان الكي اي بصفر؟ اه. اطلع عوض فوق، لو الكي اي بصفر هتبقى دي بتساوي دي. الله. طب تعالى هنا، لو دي بصفر هيبقى اتش نيو بيساوي اتش نيو سي، تبقى النيو بيساوي نيو سي، يبقى النقطة دي تمثل مين يا اخوانا؟ النيو سي. طب والميل هنا، الميل هنا هيبقى مين؟ هيبقى ثابت بلانك اتش، لان احنا اتفقنا الميل هو معامل محور السينات. طيب ننتقل لموضوع تاني بعد الجزئية ديت، اسمه تأثير كومتون، بس نصلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. وانا بتخيل ان دي معركة اثبات الذات بالنسبة للفوتون. الفوتون عايز يثبت ان له خواص جسيمية، فهيبتدي يبين دوت من خلال المعركة اللي جاية. ايه المعركة؟ المعركة ما بينه وما بين اصغر جسيم اللي هو الالكترون. مين اللي رايح يتخانق مع الالكترون؟ اكبر فوتون او اقوى فوتون اللي هو فوتون اكس او جاما. طيب ايه اللي هيحصل؟ فوتون اكس او جاما هيروح يخبط الالكترون، ونشوف النتيجة. فوتون اكس او جاما راح خبط الالكترون، فايه اللي حصل؟ الالكترون تشتت وزادت سرعته، تشتت وزادت سرعته. طيب بالنسبة للفوتون، خد بالك لو احنا مثلا هنرسم ده كده، هنقوم رسمين هنا طرموجي اكبر. الفوتون بقى، الفوتون تشتت وقل تردده. طيب لا تستطيع الفيزياء الكلاسيكية تفسير هذا المشهد. اولا المشهد ده اسمه تأثير كومتون، عند سقوط الكترون، ان تقود فوتون اكس او جاما على الكترون حر، فان الالكترون يتشتت وتزداد سرعته، والفوتون يتشتت ويقل تردده. الفيزياء الكلاسيكية ما قدرتش تعمل حاجة مع ده. طب ده هيفسر ازاي؟ هيفسر بان الفوتون ده من الفيزياء الحديثة، الفوتون اصطدم بهذا الالكترون كما تصادمت كرات البلياردو. يعني هذا التصادم حقق قانون بقاء كمية التحرك، يعني مجموع كميات تحرك الفوتون والالكترون قبل التصادم بيساوي مجموع كميات تحركهما بعد التصادم، وطاقة حركتهم قبل بيساوي بعد. يبقى هذا الحدث يثبت ان الفوتون له كمية تحرك، وكمية تحرك معناها ان هو له كتلة وسرعة، ودي خواص جسيمية. يبقى اذا هذا الشكل يثبت ان للفوتون خواص، يا اخوانا خواص جسيمية. فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايز الخص ماذا حدث للفوتون وماذا حدث للالكترون في المعركة دي، عشان برضو ممكن نتسئل عليها. فانا دايما في الحتة دي بصراحة متعود ان انا اشتغل كده. عندي ده الالكترون وبرسمه زعلان، زعلان للالكترون هنعرف، وعندي الفوتون وبرسمه مبسوط، هنعرف برضو مبسوط ليه. تعالوا نسأل الفوتون. الفوتون لما بنسأله عن الطاقة بتاعته قال لنا طاقتي قلت. طب والتردد؟ قل. طب وكمية التحرك؟ قلت. طب والكتلة؟ قلت برضو. طب والسرعة؟ زي ما هي لان سرعة الفوتون مش هتتغير. طب والطول الموجي زاد، بس ده مش كويس بالنسبة له، كده هينتقل ممكن لمنطقة تانية. فروحنا سألناه، يا عم طب انت كده اتشلفطت خالص، الطاقة قلت والتردد قل وكمية التحرك قلت والكتلة قلت، طب انت فرحان ليه كده؟ قال لان هذا التصادم يثبت اني انا الفوتون ليه خواص جسيمية. ماشي، الالكترون ايه اللي حصل لك؟ الطاقة بتاعتك زادت والسرعة زادت وكمية التحرك زادت والكتلة زي ما هي. الله، طب وزعلان ليه؟ قال لي ان فوتون صغير جدا قدر يأثر علي. فحنقوله دلوقتي خد بالك في معركة تانية هتخش فيها مع دوت، بس معركة هتكون جماعية ومش هيقدر يأثر عليك. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما الفوتون يعني اعتبر نفسه منتصر في المعركة دي واثبت فيها ان هو عنده خواص جسيمية، هيبتدي يعمل وكأنه هيقول مؤتمر صحفي يعبر فيه عن خواصه. الفوتون هيقول الآتي، الفوتون هو كمة من الطاقة له كتلة وله كمية تحرك وبتحرك بسرعة ثابتة اللي هي سرعة الضوء. طيب جبت الكلام ده منين؟ قال ان اينشتاين قام بدمج قانوني بقاء الكتلة وبقاء الطاقة معا، وخرج منهم بالعلاقة اللي بتقول E بتساوي MC تربيع. والعلاقة دي بالمناسبة هي فكرة عمل القنبلة الذرية، لان اثناء انشطار النواة في كتلة بتفقد، والكتلة البسيطة اللي بتفقد تتحول الى طاقة كبيرة. طب ليه؟ لانها هتنضرب في مربع سرعة الضوء، وبالتالي الطاقة بتاعت الفوتون اللي هي H نيو لما تيجي تجيب الكتلة اما هتساوي E على C تربيع، يعني كتلة الفوتون H نيو على C تربيع. طب وكمية تحركه اللي هي MC هتساوي H نيو على C، دي كمية تحرك هذا الفوتون. طيب بالمناسبة كتلة الفوتون دي كتلة أثناء حركته فقط، أثناء سكونه كتلته صفر، لأنه لما بيصطدم بجسم تتلاشى كتلته وتتحول إلى طاقة يمتصها الجسم. طيب الفوتون زي ما تقولوا كده اتغر وأثبت بقى أنه له خواص جسيمية، ففي معركة هتبين مدى قوته بجد إذا كان قوي ولا لا. طب إيه المعركة اللي جاية؟ الفوتون هيروح يتخانق مع حيطة، ما هو الفوتون خبط إلكترون وحركه. طيب يا ترى هيعمل إيه مع الحائط؟ القوة التي يؤثر بها فوتون على حائط، نفترض إن ده الحائط، وكأنه يعني أنا بفترض تكملة للخناقة اللي فاتت إن الإلكترون لما انضرب في المشكلة اللي فاتت راح جاب إخواته وعملوا حيطة. طيب وبعدين جه الفوتون، مش جاي لوحده، ده جاب إخواته وراه، هيسقطوا على الحائط بمعدل فاي ال، فوتون لكل ثانية، يعني بالبلد كده هم هيروحوا يخبطوا سي مثلا بمعدل 20 فوتون في الثانية او 100 فوتون في الثانية. طيب يبقى زمن سقوط الفوتون الواحد هو مقلوب الفاي ال تاني، ما هو معدل السقوط اسمه فاي ال، يبقى زمن السقوط ايه؟ مقلوب الفاي ال. طيب الفوتون اهو، ورينا بقى عضلاتك، رايح بسرعة سي خبط في الحيطة، ارتد بسرعة سالب سي. طيب انا عايز القوة اللي اثر بيها، مش القوة المفروض دلتا بيقل على دلتا تي؟ طب الدلتا بيقل 2 ام سي، لان ام سي رايح وام سي جاي بالسالب، فيبقى الفرق 2 ام سي. طيب والدلتا تي هنعوض عنها بمقلوب الفاي ال، فمقام المقام يروح للباسط، يبقى 2 ام سي فاي ال. طب فك لي بقى يلا الام سي، يبقى اف بتساوي 2 اهي، والام سي دي اتش نيو على سي، وفي هنا يا اخوانا فاي ال، ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الاتش نيو طاقه والفاي ال مقلوب زمن، وطاقه على زمن اوعى ما تعرفهاش عيب، يطلع باور، يبقى 2 باور على سي، يبقى الاف طلعت 2 باور على سي. مرة كمان مرة كمان، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. الفوتون كتلته ام، رايح بسرعة سي، راجع بسرعة سالب سي، يبقى الدلتا بي ال بيساوي 2 ام سي. طب انا عندي الاف اخوانا بتساوي دلتا بي ال على دلتا تي، يبقى هتساوي 2 ام سي على مقلوب الفاي ال، مقام المقام يخبط في البسط، يبقى اف هتساوي 2 ام سي في فاي ال، الام سي هنشيلها، يبقى الاف بيساوي 2 اتش نيو على سي فاي ال طاقة، وده مقلوب زمن، طاقة على زمن يعني باور، يبقى 2 باور على سي، يبقى الاف بتساوي باورين على سي. طب الاف اهي بتساوي 2 باور على سي، فالفوتون فرحان قوي بيقول انا قوتي 2 باور على سي. قلنا له ما انتش مكسوف من نفسك، 2 باور على سي دي قوة صغيرة جدا. طب حد يقول لي صغيرة ليه؟ لان انت مهما كانت الباور يا دوب هتنضرب في 2 وهتتقسم على سي اللي هو رقم كبير جدا، فتبقى قوة الفوتون قوة ضئيلة جدا، لانها تتقسم على مين يا اخوانا؟ على سي. معنى كده ان قوة الفوتون بالكاد تؤثر على الكترون، انما هتعمل حاجة مع حائط؟ لا، لن تؤثر على حائط. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ده كله فاضل في الفوتون معادلة واحدة، تعالوا نشوف برضو ايه اللي فاضل في الفوتون. الفوتون وكأنه بقى زعلان بعد انهزامه في المعركة دي، وبيقول انا كده ما بقاش ليه لازمة. فاحنا فكرناه بنقول ان الفوتون او الضوء بقى هنتعامل معاه ازاي دلوقتي؟ هنتعامل معاه على انه موجة ولا على انه جسيم؟ الضوء له طبيعة مزدوجة، تتعامل معاه بالاثنين، بمعنى اذا كان العائق كبير تتعامل مع الضوء على انه موجات، اذا كان العائق صغير جدا في المستوى الذري او دون الذري يعني الاقل من الذري هتتعامل مع الضوء على انه فوتونات. طيب المعادلة الفاضلة هي بتربط ما بين الخواص الموجية والخواص الجسيمية للفوتون. يا اخوان تاني المعادلة اللي فاضلة هتربط ما بين الخواص الموجية والخواص الجسيمية، تعال نشوف ازاي. بالصلاة على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. الطول الموجي احنا نعرفه ان هو سي على نيو، الطول الموجي المصاحب للفوتون سي على نيو. طب يلا بينا نضرب في اتش على اتش، يبقى لامدا بيساوي اتش سي على اتش نيو. طيب وبعدين هتاخد السي توديها مقام المقام، ينفع؟ ينفع. يبقى اتش على اتش نيو على سي، المقام يمثل البي ال، يبقى اتش على بي ال، الله، يبقى لامدا بيساوي اتش على ايه؟ على بي ال. لو بصيت كويس الطرف الايسر هو طول الموجة، طب والطرف الايمن بي ال يعني كمية تحرك، يبقى العلاقة دي تربط ما بين الخواص الموجية للفوتون والخواص الجسيمية له. طيب كده رحلة الفوتون خلصت، نخش على حاجة تانية بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. الجملة بتقول في الكون قدر كبير من التماثلات، بنشوفها من اول ما كنا صغيرين وبيدرسونا المجموعة الشمسية والذرة ويقولون ان دي شبه دي. في الكون قدر كبير من التماثلات زي اللي انا قلتها دلوقتي. طيب وبناء عليه وبما ان للموجات خواص جسيمية، هل للجسيمات خواص موجية؟ وجد انه الالكترونات وهي ماشية مثلا بيصاحبها حركة موجية، لان احنا لو جبنا شعاع من الالكترونات هنجد انه هينعكس وينكسر ويتداخل ويحيد، وفي بعض الرسومات في كتاب الوزارة وبعض الاسئلة في دليل التقويم بتناقش او بتبين ان شعاع الالكترونات بيحصل له حيود وبيحصل له تداخل، يعني شعاع الالكترونات يحمل ككل في جملته خواص موجية. طيب ودي براولي عمل معادلة شبيهة بمعادلة الطول الموجي بتاع الفوتون اسمها معادلة دي براولي، لامدا بيساوي اتش على ام في. مين هي اللامدا؟ في ناس يقول لك الطول الموجي المصاحب لحركة الالكترون، يا عم هو لازم الكترون، الطول الموجي المصاحب لحركة جسيم، يعني الجسيم ده ممكن يبقى الكترون، ممكن يبقى بروتون، ممكن يبقى نيترون، ممكن يبقى حشره صغيره زي ما هو حاطط في بعض المسائل، ينفع. هو ده الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم، بيساوي اتش اللي هو ثابت بلانك على ام في، ام دي كتله الجسيم وفي سرعته. وفي سؤال مشهور، السؤال بيقول علل يزداد الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون بنقصان سرعته، يزداد الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بنقصان سرعته، أو يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بزيادة سرعته. أقول له والله لأنه طبقا لمعادلة دي براولي اللامدا بتساوي H على MV، ففي علاقة عكسية بين اللامدا وبين V عند ثبوت الكتلة، الإلكترون كتلته ثابتة، فلما هزود لل V هيبقى اللامدا إيه؟ هتتناقص. وطبعا في رسم بياني هنا بديهي جدا ما بين اللامدا وما بين الـ MV أو الـ BL هيطلع كيرف. طيب أو لامدا ومقلوب الام في هيطلع خط مستقيم والميل بتاعه هيساوي الاتش. طيب استفدنا بهذا الموضوع. انت بتقول ان الشعاع الالكترونات له خواص موجية. طب هل يا ترى نستطيع استخدام شعاع الالكترونات كما نستخدم شعاع الضوء؟ ده بيحصل في الميكروسكوب الالكتروني. الميكروسكوب ايه؟ الالكتروني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي في حاجة اسمها عندنا يا جماعة شرط الرؤية. ما هو شرط الرؤية؟ شرط الرؤية بالراحة كده ان يكون الطول الموجي للضوء الساقط على الجسم اصغر من تفاصيل هذا الجسم. يعني انا لو عندي جسم وسقط عليه ضوء عشان يتشاف الجسم دوت لازم يبقى الطول الموجي لهذا الضوء الساقط اصغر من تفاصيل الجسم. حصلت مشكلة. ايه هي المشكلة؟ فيه ان فيه احنا عندنا الضوء المرئي اللي احنا بنتعامل بيه من 400 ل 700 نانومتر. طب في اجسام اصغر من 400 نانومتر زي الفيروسات. اصغر من كم؟ من 400 نانومتر. اذا لما يسقط عليها ضوء عادي هيبقى الطول الموجي للموجة ماله اكبر من الجسم. طول الموجي للموجة هيبقى ايه؟ اكبر من الجسم نفسه. فلن يتحقق شرط الرؤية. والمشكلة انا قلت قبل كده دي مش مشكلة عدسات، دي مشكلة شعاع الضوء نفسه. قالوا خلاص يبقى الاول السؤال علل لا نرى الفيروسات بالميكروسكوب الضوئي. هقول لان الطول الموجي للضوء المرئي اكبر من الفيروس. طب وبعدين؟ قالوا خلاص هنستخدم شعاع الكترونات ونخلي طول الموجي صغير جدا بحيث يبقى اصغر من طول الفيروس. طب هنصغر طول الموجي ازاي؟ دي براولي، مش اللمضة بتساوي H على MV؟ يبقى زود للفي اللمضة تقل. طب هزود الفي ازاي؟ ازود سرعة الالكترون ازاي؟ اولا هطلعه ازاي؟ هجيب فتيلة وسخنها تطلع الكترونات. يبقى انا عندي مدفع الكتروني كاسود شبكة انود طلعوا لي شعاع الكترونات. وازود فرق الجهد. ازود ايه؟ فرق الجهد. الطاقة الكهربائية المؤثرة على الالكترون هتزيد ومطاقة حركته هتزيد، فبالتالي سرعته هتزيد، طول الموجي يقل. طب وبعدين؟ احط له فيروس في سكته. بس طبعا هو مش الكترون واحد، ده حزمه من الاشعه الالكترونيه. تخترق الفيروس بكميات متفاوته حسب كثافات جسمه وتقوم خارجه منه. وبعدين بتحمل فيه طياتها تفاصيله، تفاصيل الفيروس، ما هي خرجت منه واخترقته بكميات متفاوته. قوم احنا بقى نكبر هذه الحزمه مره مره مره، نكبرها زي ما احنا عايزين، وتسقط في الاخر على شاشه فلوريسيه تضيء مكان سقوط الالكترونات عليها. ده اللي انا قلته، ده اسمه الميكروسكوب الالكتروني، بيعتمد على الطبيعة المزدوجة للالكترون. انا شرحت من ناحية الفهم، انما الحفظ انا عايزك تحفظ من كتاب الوزارة في مقارنة موجودة بين الميكروسكوب الالكتروني والميكروسكوب الضوئي. طيب لو شفت مسألة بتاعت ميكروسكوب الكتروني، مسألة ميكروسكوب الكتروني، تعالى نتكلم الاول بالمنطق. بس صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الميكروسكوب الالكتروني بتتحول فيه الطاقة نقط الى الطاقة نقط. طاقة كهربية تؤثر على الالكترون عشان فيه موجب وسالب، تتحول الى طاقة حركة. طيب يعني اقدر اقول ان الطاقة الكهربية هتساوي طاقة الحركة؟ ايوه. طب والطاقة الكهربية VIT. طب ايه رأيك ادي الفي والاي تي هنحط مكانها اي اللي هي شحنة الالكترون، بتساوي نص ام في تربيع. واوعك تقول نشيل الفي مع التربيع، عيب. ده فرق جهد ودي ايه؟ سرعة. يبقى تاني، مين ده؟ فرق الجهد بين الكاسود والانود. مين ده؟ شحنة الالكترون. مين ده؟ كتلة الالكترون. مين دي؟ سرعة الالكترون. فاضل الفروض ميكانيكا الكم، وحضرتك هتذكرها لوحدك لان دي جزء نظري ما فيهوش مشكلة. هنتقل انا دلوقتي للفصل 13 ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسمي تاني لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 13 اسمه الأطياف الذرية، وأنا عايز معلش هاخده بترتيب مختلف شوية عن ترتيب الكتاب. الأطياف الذرية هبتدي بعنوان اللي هو الطيف وأنواعه والمطياف، وبعدين هتكلم عن طيف الهيدروجين كوصف، وبعدين إن شاء الله ذرة تومسون، وبعدين رازرفورد، وبعدين بور وتفسيره لطيف ذرة الهيدروجين، ويتبقى أشعة إكس. الطيف الجسم لما يبتدي يبقى خارج منه اشعاع هو ده بنسميه الطيف. لما الطيف نحلله او الضوء اللي خارج من الجسم او الاشعاع الصادر من الجسم نحلله بواسطه حاجه اسمها مطياف يتحلل الى اطوال الموجيه، نفرق اطوال الموجيه عن بعض يعني. يبقى الطيف هو نواتج تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه وغير المرئيه. طيب ايه انواعه؟ بص يا سيدي، اذا انت جبت جسم صلب وسخنته لحد درجه البياض، خد بالك البياض يعني الحمار، يعني لو جسم انت بدات تسخنه على النار اول لون يضيء بيه لما حرارته تزداد لون الاحمر. ليه؟ لو فكرت بالراحه، مش احنا كل ما نسخن الطول الموجي فين كل ما سخن الطول الموجي يقل. انت لما تحط حديد على النار في الاول الطول الموجي اللي طالع منها كبير ويقعد ينقص، هو كبير في منطقه الاشعه تحت الحمراء، ينقص هيخش على المرئي اهو، هيخش على 700 ولا على 400، على 700 نانومتر، وبيبان باللون الاخوان الاحمر. وبعدين باستمرار التسخين الاحمر يخش معاه البرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيل والبنفسجي، يتجمعوا مع بعض يخرج كلهم فتبان الحديده باللون الابيض. طيب يبقى اجيب جسم صلب مسخن الى درجه البياض، وبعدين اخد الاشعاع اللي جاي منه، وبعدين ادخله على المطياف. المطياف هنوصفه بعد شويه. المطياف ده يقوم عامل ايه؟ محلل هذا الضوء. طيب هذا الضوء لما نحلله نلاقي كل الاطوال الموجيه موجوده جنب بعضها، اسمه طيف شريطي او طيف مستمر في كل الاطوال الموجيه اللي موجوده في مدى معين بدون فواصل. وهذا الطيف عنده مشكله ان هو ما يفرقليش بين عنصر واخر، يعني النحاس والحديد كله هيطلع لي نفس الكلام. طيب ده اسمه طيف انبعاث مستمر. طب ايه رايك لو انت سخنت لدرجه ان انت عملت انصهار وبعد الانصهار بخرت، فبقى عندك بخار ملتهب او غاز؟ بص بالراحة، البخار الملتهب أو الغاز الموجود في الصورة الذرية لما بتجيله طاقة بيصار لمستويات مختلفة، ولما يبتدي يسترخي ويطلع فوتونات محددة، فهمني؟ هيطلع فوتونات إيه؟ محددة. هم ممكن يكونوا مختلفين بس فوتونات محددة، يعني مثلا لو أنا عندي مليون ذرة هم أسيروا واسترخوا هيطلعوا لي فوتونات مختلفة عن بعض بس محددين، مش كل أنواع الفوتونات هتخرج. لما أخذ هذا الطيف وحلله بالمطياف هلاقي ايه بقى؟ هلاقي خلفية الحائل معتمة، الخلفية تظهر بنفس لون الحائل وعليها بعض الاطوال الموجية. طب لونها ايه؟ بعض الخطوط لونها ايه؟ يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف، بمعنى الخطوط اللي في منطقة الاحمر هتبان حمراء، اللي في منطقة الازرق هتبان زرق، اللي في منطقة بنفسجي هتبان بنفسجي. يعني مثلا ممكن يبقى وصفي لطيف بتاع عنصر ما عبارة عن ثلاث خطوط زرق او خطين حمر، ده الوصف بتاع الطيف. يبقى اقول لي تاني ده اسمه ايه؟ اسمه طيف الانبعاث الخطي، طيف الانبعاث الخطي، وبيسموه طيف ذري برضه، يصدر من الغازات والابخره الملتهبه. طيب شكله خلفيه معتمه عليها بعض الخطوط الساطعه وهي اطوال موجيه تميز هذا العنصر. وخد بالك في وسط كلامنا بعد كده، اي ذره هتطلع طيف هيبقى طيف خطي. الطيف اللي خارج من الذره دايما ناتج نتيجه الانتقالات ما بين المستويات، ده طيف ايه يا اخوانا؟ خطي، ما هواش متصل. في نوع اخر من الطيف الخطي ولكن بعكس الشكل، بمعنى صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام، نفترض ان في غاز موجود مر عليه غاز في صوره ذرات، مر عليه ضوء ابيض، انا بشبه بالظبط وكان الغاز ده جعان عايز ياكل عايز يصار. الضوء الابيض بالنسبه له عباره عن بوفيه مفتوح من الفوتونات، في ايه؟ جميع الفوتونات. طب خد بالك هي الذره بتمتص اي فوتون؟ لا، بتاخد انهي فوتون؟ الفوتون اللي بينقلها من مستوى لمستوى. فيبقى دلوقتي انا عندي غاز عدى عليه ضوء ابيض، اما الغاز امتص الفوتونات الخاصه بيه. تاني، الغاز يمتص الفوتونات الخاصه باثارته، وخد بالك ان دي من نفس النوعيه اللي بيخرجها. ما هو الذره تمتص فوتون وعندما تسترخي تنتج نفس الفوتون. يعني هيقوم الغاز هنا بامتصاص بعض الاطوال الموجيه من هذا الضوء الابيض. وما انا بقى لما اجي احلل الضوء الابيض بعد مروره على هذا الغاز اللي يحصل، هلاقي ان الضوء الابيض الوانه كلها موجوده وفي كام لون مسروقين، مين اللي سرقهم؟ الغاز دوت. ده بنسميه طيف امتصاص خطي. طيب ما هي شروط الحصول عليه؟ مرور ضوء ابيض بغاز. طيب اديني مثال خطوط فراونهوفر اللي موجوده في نواتج تحليل ضوء الشمس. لما حللنا ضوء الشمس لقينا في بعض الخطوط المعتمه وهي عباره عن اطياف امتصاص خطيه للعناصر او الغازات الموجوده في الجو الخارجي الشمس، يعني الضوء خارج من الشمس ابيض، في عناصر موجوده بره الشمس اما تمتصت منه بعض الاطوال الموجيه الخاصه بها. طيب هذا الطيف شكله ايه؟ خلفيه ساطعه عليها كل الالوان ما عدا بعض الاطوال الموجيه الخاصه بهذا العنصر. وبالمناسبه لو حطيت طيف الامتصاص لعنصر وطيف الانبعاث لنفس العنصر هتلاقيهم عكس بعض. يعني مثلا لو طيف انبعاث لعنصر عباره عن خطين حمر وخط ازرق، طيف الامتصاص لنفس العنصر هيبقى كل الالوان ما عدا الخطين الحمر هم هم والخط الازرق. طيب وكلاهما سواء انبعاث خطي او امتصاص خطي بقدر اميز بيه عنصر عن اخر. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ده كان كلامي عن الطيف وعن انواع الطيف. المطياف بقى، المطياف اولا اسمه سبكترومتر او سبكتروغراف، وجه في امتحان السنه اللي فاتت قال لي اذكر وظيفته. وظيفته تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه والغير مرئيه والحصول على طيف نقي. بقدر احصل بيه على طيف نقي. طب بيتركب من ايه يا اخي؟ مش في تحليل، مش في تحليل للضوء؟ اه يبقى في منشور. طيب شكله ايه بقى؟ بص المنشور انا برسم شكل كروكي، مش مطالبين بالرسم ده. قاعد على منضده قابله للدوران. واحد يقول لك هم محترمينه قوي كده، ليهم قاعدينه على منضده قابله للدوران عشان اقدر اظبطه على وضع النهايه الصغرى الانحراف. تسقط عليه اشعه متوازيه جايه منين دي؟ من عدسه محدده. العدسه المحدده عشان تخرج منها اشعه متوازيه لازم تكون جايه من بؤرتها. يبقى مصدر الضوء اللي انا عايز احلله هحطه في بؤره العدسه اللي موجوده جوه المشهد ده كده. الضوء يبقى موجود في الفتحه المستطيله اللي يمكن التحكم في اتساعها اللي موجوده في بؤره عدسه محدبه. يدخل الضوء على العدسه يخرج منها متوازي. المنشور هيقوم بتحليل هذا الضوء. استقبله انا وبص هنا عدسه قدام الشيء اسمها عدسه شيئيه، وعدسه قدام العين اسمها عينيه، ودول مع بعض عاملين تلسكوب. يبقى ده على بعضه كده اسمه المطياف. طيب طيف الهيدروجين، طيف الهيدروجين متصل ولا خطي؟ اوعى تقول لي متصل. طيف الهيدروجين، طيف ذرة الهيدروجين، انا عمال اقول من الصبح اهو، طيف الخارج من الذرة اللي جاي من الانتقالات دي، ده طيف خطي. عايزين نصفه فقط، نصفه دلوقتي. لما عملنا الطيف الخطي لذرة الهيدروجين لقيناه عبارة عن خطوط. طب ماشي، ما احنا ما جبناش جديد. الخطوط دي قسمناها كالآتي، خمس مجموعات. مجموعة من الخطوط تقع في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، ماشي، ذات طول موجي صغير وتردد عالي وطاقة عالية. مجموعة من الخطوط تقع في منطقة الأشعة المرئية، وثلاث مجموعات من الخطوط في الأشعة تحت الحمراء. قول من تاني. هم خمس مجموعات، واحدة فوق البنفسجية، واحدة في المرئي، وثلاثة في تحت الحمراء. أسميهم ليمان، بالمر، باشن، براكت، فوند. دول أسماء الخمس مجموعات، أظن الناس حافظينهم. طيب طب تفسيرهم ايه؟ لسه ما نعرفش، لما نوصل لهنا هنعرف ان شاء الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تومسون، ذره تومسون. تومسون اكتشف الالكترون وعمل تجربه قدر يعرف بيها الشحنه النوعيه للالكترون، يعني حاصل قسمه شحنته على كتلته. شحنته على ايه؟ على كتلته، ماشي. يبقى دي هيطلع لك منها سؤال، يقول لك ما هي الشحنه النوعيه لجسيم؟ هي النسبه بين شحنته على ايه؟ كتلته. ومش شرط يكون الكترون. وخليني اعمل مقارنه صغيره كده ما بين الشحنه النوعيه للالكترون والشحنه النوعيه للبروتون والشحنه النوعيه للنيترون والشحنه النوعيه لجسيم الفا. اول واحد الالكترون، اخبار شحنتك ايه؟ كل الناس عارفاه. طب البروتون شحنته زي شحنه الالكترون، يبقى هم متساويين في الشحنه. طب الالكترون كتلته صغيره، طب البروتون كتلته كبيره. الله، يبقى الشحنه النوعيه للالكترون اكبر من الشحنه النوعيه للبروتون، ماشي. يبقى لما اقول لك علل الشحنه النوعيه للالكترون اكبر من الشحنه النوعيه للبروتون، ما تقوليش على طول لان الكتله دي اكبر من دي، امال اعمل ايه؟ قول لي لان الشحنه النوعيه تتعامل من العلاقه اي على ام، وبما ان الالكترون والبروتون متساويين في الشحنه ولكن كتله البروتون اكبر، يبقى الشحنه النوعيه للالكترون اكبر. طيب تعال نشوف، خليني اخد جسيم الفا الاول. ايه جسيم الفا ده؟ جسيم الفا نواة ذرة الهيليوم. جواها ايه نواة ذرة الهيليوم دي؟ اتنين بروتون واتنين نيترون. اتنين بروتون واتنين ايه؟ نيترون. فلما تعد الشحنات اللي جواها تلاقيهم شحنتين مثل شحنة البروتون. طب والكتل؟ كتلة النيترون تقريبا قد كتلة البروتون، فيبقى عندي اربع امات. الله، لو اختصرت تلقى ان الشحنة النوعية لجسيم الفا نصف الشحنة النوعية للبروتون. الشحنة النوعية لجسيم الفا نصف الشحنة النوعية لمين؟ للبروتون. طيب اما النيترون الشحنة النوعية بتاعته هتبقى كام؟ ما عندوش شحنة خالص على الكتلة، يبقى هتطلع بصفر. طيب تومسون قلنا حسب الشحنة النوعية للإلكترون، وبعدين حط نموذج للذرة، قال ان الذرة كرة مصمتة موجبة الشحنة تنغمس فيها الإلكترونات سالبة الشحنة، وان الإلكترونات السالبة عددها او شحنتها قد الشحنة الموجبة، يعني معنى كده ان الذرة متعادلة كهربيا. ده كلام تومسون. طيب بس بعدين لما جه رازرفورد عمل تجربته الشهيرة، تعالوا نشوف اللي حصل ايه. تجربة رازرفورد، جاب شريحة رقيقة من الذهب سمكها 10^6 متر او 10^4 سنتيمتر او 1 ميكرومتر. طيب وصوب اليها سيل من جسيمات الفا الموجبة، ماذا وجد؟ وجد الآتي: معظم جسيمات الفا ايه اللي حصل له؟ نفذ. معنى كده ان الذرة معظمها فراغ، ماشي، وجزء ضئيل من جسيمات الفا انحرف عن مساره. معنى كده انه اقترب من جسيم مماثل له في الشحنة، وجزء ضئيل ارتد. معنى كده ان ده اصطدم بقى بجسيم كتلته كبيرة نسبيا مماثل له في الشحنة. بعد التجربة دي رازرفورد بدأ يحط تخيله عن الذرة، وقال ان الذرة بتتركب من نواة موجبة الشحنة تتركز فيها معظم كتلة الذرة، والذرة ديناميكية التركيب تدور الالكترونات بسرعة كبيرة حول النواة، لانها لو سكنت لانجذبت الى النواة وسقطت. طيب وان الذرة معظمها فراغ، فعشان كده النواة والالكترونات بتشغل حجم كبير بالنسبة يعني لو انت جمعت الالكترونات والنواة هتشغل حجم صغير جدا بالنسبة للحجم اللي بتشغله الذرة. ولكن رازرفورد قابل مشكلتين، وقبل ما اقولك المشكلتين تعال نشوف اساسهم نظرية اسمها نظرية ماكسويل هيرتز. نظرية ماكسويل هيرتز بتقول الاتي: اذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فانه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. إذا تحرك جسيم مشحون، ماشي عام موجب أو سالب يعني، ماشي، بعجلة. طلب التالتة بمناسين يعني إيه بعجلة؟ العجلة هي المعدل الزمن للتغير في مقدار أو اتجاه السرعة، ده تعريف عام للعجلة. وممكن نقسمها نوعين، مش موجبة وسالبة أو كده، لا، العجلة بتتعرف تعريفين. في عجلة بيحصل فيها تغير في مقدار السرعة مثل تزايد أو تناقص السرعة بس ببقى ماشي في خط مستقيم، دي بنقول عليها عجلة خطية. وفي عجلة اسمها عجلة مركزية بيكون فيها الجسم بيدور في دائرة. يبقى يقصد يقول لو جسم مشحون سرعته بتتغير مقدارا أو اتجاها، يعني ده كده بتحرك بعجلة، يفقد طاقته بالتدريج في صورة مين؟ إشعاع كهرومغناطيسي. طب إيه المشكلة؟ لو طبقت نظرية ماكسويل هيرتز على نموذج رازرفورد، لكان الإلكترون جسيم مشحون يتحرك في دائرة، يعني يتحرك بعجلة مركزية، وبالتالي المفروض ان هو هيفقد طاقته بالتدريج فيبتدي يدور حوالين النواة في مسار حلزوني يقترب لحد ما يسقط جوه النواة، وهذا لا يحدث بالفعل. رد يا أستاذ رازرفورد، معرفش يرد. يبقى أول صعوبة واجهت رازرفورد عدم قدرته على تفسير استقرار البناء الذري. طب في مشكلة تانية حوالين نفس الموضوع، لو كان الإلكترون سوف يقترب شيئا فشيئا من النواة لأصدرت الذرة طيف مستمر، لأن هيبقى الطيف هنا أو هيبقى هنا الطاقة كبيرة الأول ثم أقل ثم أقل، فبالتالي الأطوال الموجية هتبقى أطوال موجية وراء بعضيها فيبقى طيف متصل، ولكن لا يحدث هذا بالفعل، فالطيف الناتج من الذرات طيف خطي. يبقى الصعوبتين عدم قدرة رازرفورد على تفسير استقرار البناء الذري، وعدم قدرته على تفسير الأطياف الخطية للعناصر. وقبل ما وقت الحلقة يخلص عايز افكركم بحاجة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الامتحان الجدول نزل، وعندنا قبل الفيزياء ان شاء الله في اسبوع، وانا عايز الطلبة تنظم نفسها في الاسبوع ده كويس جدا ان شاء الله. دي فرصة كويسة قوي لينا ان احنا وانا ان شاء الله هحاول يعني اطلب من القائمين على الاداره هنا ان شاء الله ان احنا يكون لنا حلقه حتى على الاقل في ليالي الامتحان باذن الله. ان شاء الله هيكون السبعة ايام دول انا عايزك تعتبرهم 3 ايام بس. 3 ايام يعني انا عايز كل طالب ثانويه عامه شاطر يفترض ان الجدول 3 ايام. طب وبعدين في الثلاث ايام الاولانيين دول انا عايزك تقسم المنهج وتخلصه كله، لان انا ما بعترفش بالمراجعه بصراحه الا بمراجعه وقرايه المنهج كله. يعني في الثلاث ايام دول يا استاذ ابتدي اذاكر الشرح، ذاكر الشرح بس ما تضيعش ثانيه، خد الموضوع كله من الالف الى الياء في الثلاث ايام. هتقدر بامر الله هتقدر، لو انت عاوز هتقدر ان شاء الله. خلصوا الثلاث ايام هتفاجئ بثلاث ايام هديه بقى. تعمل ايه؟ تقعد تحل امتحانات فقط. هتقدر ان شاء الله تحل 30 امتحان 40 امتحان ان شاء الله لو عملت النظام ده بامر الله ان شاء الله. يبقى انت كده اخدت بالاسباب الماديه، وان شاء الله كتير منكم يجيب الدرجه النهائيه بامر الله، وانا والله متفائل السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله طلبه كتير شد حيلها وربنا معاكم كلكم، ويا ريت تنسوا الخوف شويه. وقت الحلقه خلص، المره اللي جايه ان شاء الله هبتدي من اول تفسير بور لذره الهيدروجين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.